بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الثاني بعد المئة من دروسنا في حاشية الإمام الصاوي على شرح خريدة البهية للإمام الدردير رحمه الله تعالى.
الطريق الموصلة إلى مقام العبودية المحضة.
نعم.
ولا يسهل الوصول إليها عادة إلا بمداومة ذكر لا إله إلا الله.
طبعا إخواننا، العبودية لله وصف يتصف به الخلق جميعا قهرا، يعني جميع الخلائق عبيد لله، قال الله تعالى: وهو القاهر فوق عباده. ولا يستطيع مخلوق أن يخرج من سلطان الله عز وجل أو أن يخرج من ثوب عبوديته لله. لكن هذه العبودية ليس للمخلوق فيها شرف إن كانت قهرية فقط، وإنما عظمة الإنسان أن يكون عبدا لله اختيارا، كما أنه عبد لله اضطرارا، بأن تمارس هذه العبودية بأقوالك وأفعالك وأحوالك. الإنسان الملحد عبد لله، خلقه الله عز وجل ورزقه الله، والله يمده والله يميته، والله سيبعثه والله سيحاسبه والله سيجازيه. إذن أين حريتك أيها الملحد؟ أنت عبد لله، لكنك يا مسكين حرمت نفسك شرف هذه العبودية عندما لم تعترف بها اختيارا. أما المؤمن فإنه بعد أن كان عبدا لله اضطرارا أقر بهذه العبودية بقوله وحاله ومارسها بسلوكه وعمله، فكان عبدا لله اختيارا كما أنه عبد لله اضطرارا.
ليلا ونهارا.
إذن إخواننا، ما هو الذي يوصلك إلى هذه العبودية الحقيقية؟ أولا أن تكثر من ذكر الله عز وجل، يعني أنت الآن تتذوق هذه المعاني لتعلم أولا أن تذكر دائما حق الله عليك وعظمة الله عز وجل وصفات الله تبارك وتعالى وآلاء الله عز وجل واستغناء الله عنك وافتقارك إليه، وأن تعيش في هذه الدنيا وأن تعرف أن وظيفتك الأولى هي العبودية لله، وأن الله عز وجل قد أمدك بكل هذه النعم لتكون مؤديا لهذه الوظيفة التي كلفك الله بها. فأنت الآن تذكر كل هذه المعاني، وتخص من ذلك الأذكار التي شرعها لك ربنا عز وجل لتزيل عن قلبك غطاء الغفلة التي تحجز بينك وبين هذه المعاني.
مع تعلق القلب بالله وحده والجوع والسهر.
الله، مع التعلق بالله تعالى وحده. وطبعا يا أخواننا، التعلق بالله هذا أمر يقر به كل عاقل، لأنني أقول: لماذا أنا أتعلق بغير الله؟ لماذا أتعلق بمخلوق؟ لأنني أظن أنه ينفعني أو يضرني، والحقيقة أنه لا نافع ولا ضار إلا الله عز وجل. إذا لماذا أتعلق بغير الله؟ تعلقي بغير الله هو عبارة عن أسر يأسرني بأمر أتوهمه. ظننت أن فلان يضر وينفع فتعلقت به، ظننت أن الأسباب تضر وتنفع فتعلقت بها، لكن أنا عندما أعلم أن الأمر كله بيد الله لذلك لا أتعلق بغير الله. هذا إذا كنت متحققا بما أقول وأعتقد. لكن أنا الآن بعد أن أتعلق بالله ويخرج من قلبي كل تعلق بغير الله، هل معنى ذلك أن أسيء الأدب مع خلق الله؟ أبدا، وإنما أنا أتحلى بالأدب مع الوالدين والأرحام والجيران والأصدقاء والمسلمين والخلق عموما، بل حتى مع الجمادات والحيوان. هذا الأدب الذي أمارسه مع خلق الله هو ثمرة عبوديتي لله عز وجل. إذا أنا لا أقوم بحق خلق الله لأنني أحتاج إليهم أو لأنني أعتقد فيهم ضرا أو نفعا، وإنما أقوم بحق خلق الله لأنني أمارس ذلك عبودية لله، أبر والدي عبادة لله، وأكرم زوجتي عبادة لله، وأحسن إلى جواري عبادة لله، وأصدق مع الناس في البيع والشراء عبادة لله، وأحسن إلى خلق الله عبادة لله عز وجل.
والجوع والسهر والاعتزال عن الناس،
أي كل من الأشياء التي نبه عليها السادة الصوفية في طريقنا إلى الله عز وجل، أن لا يكون الطعام أكثر همك ومبلغ علمك، لا هم لنا في حياتنا إلا الطعام والشراب، لذلك اللهم لا تشغلنا بهم طعامنا وشرابنا. الطعام والشراب إخواننا أيسر من أن نحمل همه أو أن نشتغل به في الصباح وفي المساء، يعني نكون في على الإفطار فورا نسأل ما الغداء اليوم، نكون على الغداء ما العشاء اليوم، عجيب، يعني حياتنا دائما اهتمام بهذا الأمر. ومن توفيق الله عز وجل أن تصبح وأنت يعني مع الزوجة ومع الأولاد أن تسأل ماذا سنعمل اليوم، ما برنامجنا اليوم، هذا هو الأصل. نعم.
والصمت إلا عن ذكر الله تعالى.
نعم.
وملاحظة بقية أركان الطريق التي سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى.
نعم.
وهو المسمى بالمجاهدة. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا.
ما معنى المجاهدة؟ معنى المجاهدة أن تفعل شيئا تكرهه نفسك، أو أن تترك شيئا تحبه نفسك. النفس تحب الشهوات، جاهدتها في ترك الشهوات. النفس تكسل في الطاعات، جاهدتها في فعل الطاعات. وأول ما نجاهد فيه أنفسنا أداء الفرائض واجتناب المحرمات، ثم نرتقي بعد ذلك إلى اجتهاد في النوافل والابتعاد عن الشبهات، وهكذا يكون الترقي في السير إلى الله عز وجل.
وهذا الترقي هو المسمى بالسلوك إلى ملك الملوك عند الطائفة.
نعم.
وأما السير إلى الله تعالى فهو توجه القلب إلى الرب،
الله،
مع مخالفة النفس في شهواتها ولو مباحة.
لذلك السير إلى المسجد سير مادي بخطوات أقطع فيها مسافة، والسير إلى الحج أو العمرة سير بالانتقال الإنسان من مكان إلى مكان. أما السير إلى الله ما في مسافة وما في خطوات مادية، لكنها سير بخطوات القلب، فهو سير القلب إلى الله تبارك وتعالى، بأن تقطع أهواء نفسك وأن تخالف نفسك وأن تسعى إلى مرضات الله عز وجل بالمجاهدة الدائمة،
طلبا لمرضات الله تعالى وإيثارا له على ما سواه. فالسير كالسبب في السلوك، وقد يطلق السلوك على المعنى الثاني أيضا.
نعم.
والسلوك إلى الله تعالى طريقة النبيين والصديقين والعلماء العاملين، إلا أنه مختلف. فسلوك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مبدأه الترقي من نفوس مطهرة كمالية إلى ما لا نهاية له من المقامات الإحسانية.
لذلك يا أخواننا كل الخلائق تسعى إلى الله تبارك وتعالى، لكن كل بحسبه. فالنبيون وعلى رأسهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يسلكون إلى الله عز وجل، لكن لا يسلكون من نفس الأمارة بالسوء كسلوكنا، وإنما مبدأ سلوكهم أنهم معصومون، لذلك مبدأ سلوكهم النفوس الكاملة المطهرة المعصومة، ثم بعد ذلك يترقون بكمالات مستمرة لا تنتهي ولا تنقطع، لا في الدنيا ولا في الآخرة. لذلك قال الله عز وجل: وللآخرة خير لك من الأولى. المعنى الظاهر أن الدار الآخرة خير لك من الدار الأولى، والمعنى الدقيق اللحظة الثانية خير لك من اللحظة الأولى، لأنك في ترق دائم في عطاء مستمر من الله عز وجل. لذلك إخواننا النبي عليه الصلاة والسلام يعني بعد وفاته لم يتغير منصبه ومكانته، بل ازدادت مكانته عند الله بما أعطاه الله من كمالات في ترقيه الدائم. فإذا كان التوسل في حياته جائزا ونحن نتوسل بمكانته عند الله، بجاهه عند الله، برتبته عند الله، بما أعطاه الله عز وجل من كمالات، فالتوسل بعد وفاته أولى. لماذا؟ لأن هذا المقام ازداد والعطاء كثر، فكان التوسل بعد وفاته أولى من التوسل في حياته.
وهو في نفسه متفاوت، فسلوك أولي العزم منهم أعلى وأجل من سلوك غيرهم.
وطبعا إخواننا هذه المعاني نفهمها إجمالا، لأن سلوك الأنبياء إلى الله سلوك يتناسب مع مقام الأنبياء في علاقتهم مع الله، ولا ينبغي أن نقيسها على أنفسنا. يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. هل هذا الغين الذي كان على قلبه كالغين الذي على قلوبنا؟ لا، وإنما ذاك الغين يتناسب مع عظيم رتبته. نحن الغين الذي عندنا من آثار الذنوب، والغين الذي عند النبي عليه الصلاة والسلام من ثمرات الترقي الدائم في سلوكه إلى الله عز وجل. لذلك إخوانا دائما عندما نتكلم عن صلة الأنبياء بالله يجب علينا أن نقف على حياء من ذاك المقام، نعرف من ذاك المقام القليل ونتذوق القليل. فينبغي علينا أن نتقيد بالألفاظ التي تتناسب مع علو مراتب الأنبياء في صلتهم بالله تبارك وتعالى. يعني سمعنا قول الله: وعصى آدم ربه فغوى. أنا الآن ما بتجرأ بقول هاي سيدنا آدم عصى الله، لا، هذه كلمة لا تليق. أنا أقول الآية كما قالها ربنا، وعندما أتكلم عن سيدنا آدم لا أتكلم إلا بالتعظيم ولا أتكلم إلا بالتكريم. والمعصية التي ذكرها ربنا عز وجل هي معصية تليق بمقام الأنبياء والرسل، ولا يجوز أن نفسرها بالمعصية المفهومة في ما بيننا. أنا معصيتي ذنب وإساءة وسوء أدب، أما تلك المعصية حالة خاصة بين ذاك النبي الكريم وبين ربه تبارك وتعالى.
وسلوك سيد أولي العزم عليه وعليه أفضل الصلاة والسلام أعلى من غيره، إذ مبدأه نهاية غيره.
ما شاء الله. يعني إذا كان الأنبياء إخواننا مبدأ سيرهم إلى الله العصمة والنفوس المطهرة، الآن نهاية الأنبياء هي بداية سير النبي عليه الصلاة والسلام. وأنت الآن لا تستطيع أن تفهم هذه المعاني، وإنما نقولها إجمالا. لذلك إياك أن تتكلم عن الأنبياء عموما وعن نبينا عليه الصلاة والسلام بكلمة فيها سوء أدب مع مقام النبوة عموما ومع مقام سيد السادات وفخر الكائنات نبينا عليه الصلاة والسلام.
وأما سلوك غيرهم فمن نفوس أمارة أو لوامة ظلمانية إلى نفس كاملة صديقية، والنهايات تختلف في الإشراق بحسب اختلاف البدايات، فبإحراق البداية يكون إشراق النهاية.
لذلك إخواننا إحراق البداية بأن يكون الإنسان له مجاهدة، له مكابدة، وله قوة في البداية، يكون العطاء في النهاية. فمن أشرقت بدايته بالمجاهدة أشرقت نهايته بالزيادة من الله عز وجل.
قوله: وملاحظة بقية أركان الطريق، أي وهي 5: تجديد التوبة والشكر والصبر والفكر والشيخ العارف.
ما شاء الله، هذه أركان الطريق إلى الله عز وجل. الشيخ العارف الذي يأخذ بيدك إلى الله عز وجل.
والحاصل أن الشارح رضي الله عنه عد الأصول 10.
شوفوا أخواننا، سابقا مر معنا قال الشيخ سامحه الله، لما تكلم الشيخ عن نفسه قال سامحه الله، لما تكلم عنه الإمام الصاوي ماذا قال؟ قال رضي الله عنه.
لكن منها 4 مشتركة بين أهل الطريق وغيرهم، وهي الفكر والشكر والصبر وتجديد التوبة،
يا رب.
و6 مخصوصة بأهل الطريق لتوقف وصولهم عليه عادة، وهي دوام الذكر والصمت والسهر والجوع والعزلة والشيخ العارف الذي يدل على الله تعالى. وقد نظم بعضهم 6 المختصة ما عدا الذكر والشيخ بقوله: بيت الولاية قسمت أركانه، ساداتنا فيه من الأبدال ما بين صمت واعتزال دائم والجوع والسهر النزيه العالي. قوله على المعنى الثاني، أي وهو التوجه إلى الرب مع مخالفة النفس في شهواتها، فمعنى تسميته سالكا أي متسبب في السلوك. قوله وهو في نفسه متفاوت أي فالسلوك مقول بالتشكيك. قوله نهاية غيره،
إيش بالتشكيك يعني؟ يعني مربعنا في المنطق في العلاقات بين الألفاظ، أن يكون اللفظ في أصله متحدا وفي درجاته متفاوتا. العلاقات إما التواطؤ أو الاشتراك أو الترادف أو التباين، هذا في المنطق. ومنها أيضا التشكيك، فيكون الشيء في أصله واحدا وفي درجاته متفاوتا. نعم.
قوله نهاية غيره أي من أولي العزم. قوله والنهايات تختلف أي نهايات غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قوله فبإحراق البداية أي بالمجاهدة بالذكر والفكر. وقوله يكون إشراق النهاية أي بالعلوم والمعارف والأسرار. بيان أنواع النفوس 7.
نقف أخواننا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.